إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وصف الله جل وعلا الإنسان في هذه الآية بأنه ظلوم جهول. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ظلوما لنفسه، جهولا بأمر الله وما احتمل من الأمانة. وكون الإنسان ظلوما جهولا هذا الذي يدفعه إلى اقتراف الذنوب والمعاصي حتى لا يسلم واحد من بني آدم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. وربنا سبحانه وتعالى الغفور الرحيم التواب العفو يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه وأنابوا. قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فالناس يا عباد الله يذنبون بالليل والنهار، ورب العزة والجلال يغفر لمن تاب واستغفر. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. رواه الإمام مسلم. فالسعداء من عباد الله هم الذين إذا اقترفوا ذنوبا ومعاص فروا إلى الله جل وعلا بالتوبة النصوح، يطلبون من الله عز وجل أن يغفر ذنوبهم، لعلمهم يا عباد الله أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. متفق عليه. يا معاشر المسلمين، إن ربكم سبحانه وتعالى غفور رحيم عفو تواب، سبحانه وتعالى يغفر ذنوب عباده إذا تابوا وأنابوا إليه واستغفروه سبحانه وتعالى. وفضل الله جل وعلا علينا واسع، يمن الله جل وعلا علينا بمواسم للخيرات يغفر فيها ذنوب العباد. يا عباد الله، مواسم حري للعبد أن يحرص عليها، فهي نفحات ربنا جل في علاه، إذا تعرض لها العبد خاليا من موانع الغفران غفر الله جل وعلا له ذنبه. فاحرصوا يا عباد الله على التعرض لنفحات ربكم سبحانه وتعالى والحرص على الخير الذي فيها، فإن ذنوبنا عظيمة وأعمارنا قصيرة، والموفق من وفقه الله عز وجل. ومن هذه المواسم ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة التي تأتيكم في الأسبوع المقبل يا عباد الله هي ليلة فاضلة. قال عطاء بن يسار رحمه الله: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. فضل هذه الليلة أن الله جل وعلا يغفر فيها لجميع خلقه، يغفر فيها لجميع خلقه، لكل من سلم من موانع الغفران. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، رواه ابن ماجه. الله أكبر يا عباد الله، ربنا جل وعلا يطلع في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لهم سبحانه، فيغفر لهم سبحانه، يغفر لهم ما اجتنبوا موانع الغفران. فيتعين على المسلم أن يحرص على اجتناب موانع الغفران في تلك الليلة يا عباد الله. فيا إخوان، اجتنبوا موانع الغفران التي تمنع العبد من مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار، هما ذنبان ذكرهما نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله، ألا تريد أن تغفر ذنوبك في ليلة النصف من شعبان؟ إذا كان جوابك بلى، فاجتنب هذين الذنبين العظيمين. أما الذنب الأول فهو الشرك بالله عز وجل، هو أعظم الذنوب يا عباد الله، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب أن تشرك بالله يا عبد الله وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى. والمشرك يا عباد الله لا يغفر الله جل وعلا له ذنوبه، لأنه أتى بذنب عظيم سوى غير الله بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يا معاشر المسلمين فيها بيان بين أن من لقي الله جل وعلا مشركا فقد انقطعت عنه رحمة الله وانقطعت عنه مغفرة الله، ولا يدخل الجنة أبدا، بل يكون مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وأشد آية على أهل النار يا عباد الله هي قول الله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هكذا معاشر المسلمين، إذا أشرك الإنسان، إذا أشرك الإنسان فإن الله جل وعلا لا يغفر له ذنوبه. إذا لقي الله جل وعلا مشركا فإنه فقد الخير كله في الدنيا والآخرة، وانقطعت عنه رحمة الله، وانقطعت عنه مغفرته سبحانه وتعالى. فحري بالعبد أن يحرص على اجتناب الشرك بالله عز وجل، فإن هذه حسنة هي أكبر الحسنات يا عباد الله. ومن اجتنب الشرك وحد الله عز وجل. والتوحيد يا معاشر المسلمين هو أعظم الأعمال التي تكفر ذنوب العبد. نعم عباد الله، توحيد الله وإخلاص العبادة له واجتناب الشرك كله، صغيره وكبيره، خفيه وجليله، فإنه يكفر، فإن هذا يكفر ذنوب العبد يا عباد الله. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. رواه الإمام مسلم. وفي رواية الترمذي يقول ربنا جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي لقيتني موحدا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم عباد الله، إنه التوحيد، إنه التوحيد الذي يغفر الله جل وعلا به ذنوب العباد، فهو حسنة عظيمة يا عباد الله، هو سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة، هو سبب سعادة العبد يوم لقاء الله جل وعلا، إذ ينجيه الله جل وعلا من النار ويدخله الجنة، وهذا الفوز العظيم. وكان التوحيد كذلك لأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فلأجل أن التوحيد يا عباد الله ثقيل في الميزان، يوم توزن أعمال العبد وله سيئات وحسنات، توضع السيئات في كفة وتوضع الحسنات في كفة، وفيها توحيد الله وفيها لا إله إلا الله ترجح يا عباد الله كفة الحسنات على كفة السيئات. قال نوح عليه السلام: يوصي ابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. رواه الإمام أحمد في المسند. نعم عباد الله، هذا هو توحيد الله، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ما أثقلها في الميزان، ولكن يا عباد الله هي ثقيلة في الميزان لمن علم معناها وقالها مخلصا بيقين وحرص على العمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك، فهي حسنة لا يوازنها شيء. وأما الأمر الثاني يا عباد الله فتوحيد الله عز وجل يكفر الله جل وعلا به الخطايا، تلك الخطايا التي هي سبب دخول النار، فإذا كفرت نجى العبد من نار جهنم وأدخله الله جل وعلا الجنة. وأدنى شيء يا عباد الله، فإن الموحد وإن دخل النار لذنوب فعلها وهي عظيمة فإنه لا يخلد فيها. نعم معاشر المسلمين، إنه فضل التوحيد، فاحرصوا عليه واجتنبوا الإشراك بالله عز وجل، وجاهدوا أنفسكم مجاهدة تامة على البعد عن الشرك بالله عز وجل، أعاذنا الله وإياكم منه، وحمانا وحماكم، واحرصوا على توحيد الله، بل واحرصوا على تحقيقه. ربكم جل وعلا يغفر ذنوبكم ويرفع درجاتكم، وهو القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فإن الذنب الثاني الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من موانع الغفران ليلة النصف من شعبان يوم يغفر الله جل وعلا لجميع خلقه، المشاحنة يا عباد الله، المشاحنة، كما سمعتم في الحديث في الخطبة الأولى قال: فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحنة التي عرفها الحافظ ابن رجب فقال: هي حقد المسلم لأخيه بغضا لهوى في نفسه. نعم عباد الله، المشاحنة هي الحقد الذي يضمره المسلم لأخيه ظلما وبغضا لهوى في نفسه، فليس ذلك البغض بحق يا عباد الله، وليس ذلك البغض بسبب شرعي، إنما هو لهوى في النفس. فإذا كان كذلك فهذا المسكين يحرم من مغفرة ذنوبه يوم يغفر الله جل وعلا ذنوب خلقه. وليس هذا فقط يا عباد الله، إن المتشاحنين يمنعون من مغفرة الذنوب ليس في ليلة النصف من شعبان فقط، بل في مواسم أخرى لمغفرة الذنوب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلا كان بينه وبين أخيه سحنا، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي لا يغفر لهما يا عباد الله. فهؤلاء الذين يتشاحنون يحرمون من مغفرة الذنوب والأوزار في أغلب مواسم مغفرتها يا عباد الله. فليحرص هؤلاء على المبادرة إلى إزالة الشحناء ليتقبلهم ربنا سبحانه وتعالى الذي يغفر ذنوب العباد جميعا. أما علم هؤلاء أن أعظم الأعمال هي سلامة الصدور؟ ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يا عباد الله كأنه لا يحب أن تغفر ذنوبه، والله المستعان، بسبب إصراره على الشحناء وبسبب استمراره فيها، ولا يحدث نفسه أن يذهب لأخيه وأن يبادر بإزالة الشحناء. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل هو من أفضل الأعمال. أعني سلامة الصدور تجاه الإخوان، فقد أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين بهذه الخصلة العظيمة فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هكذا يلهجون بألسنتهم سائلين ربهم جل وعلا، حريصين على سلامة الصدور، فكانوا من أفضل الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الناس قال: مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا إثم ولا حسد. هذا هو مخموم القلب يا عباد الله، التقي القلب، التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ولهذا بلغ من بلغ المعالي من سلف الأمة لحرصهم على هذه الخصلة العظيمة، حتى كانوا من أفضل الناس، سلمت صدورهم اتجاه إخوانهم إلا بحق وسبب شرعي يا عباد الله. كان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. ويقول إياس بن معاوية بن قرة: كانوا، أي السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة يا عباد الله. ألا فاتقوا الله عز وجل، واحرصوا يا معاشر المسلمين على هذه الخصلة العظيمة، كونوا كسلف الأمة لتكونوا من أفضل الناس، من أفضل الناس ليس عند الناس، من أفضل الناس عند رب الناس سبحانه وتعالى. فاحرصوا على هذه الخصلة العظيمة، واعلموا رعاكم الله أن السلف إنما بلغوا تلك المنازل العالية لأجل أنهم قد قووا صلتهم بالله عز وجل، وقوي رضاهم عن ربهم سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب سلامة الصدور. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، كان قلبه أسلم، أي للناس ولإخوانه المسلمين. اتقوا الله عز وجل، واحرصوا على سلامة صدوركم، وقووا صلتكم بربكم سبحانه وتعالى، لتتفرغ قلوبكم لعبادة الله جل وعلا، وتصبح خفيفة من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها، وهذا ما يجعلها سليمة يا عباد الله. ثم لا تغفلوا رعاكم الله عن التوجه إلى ربكم جل وعلا بالدعاء أن يجعل صدوركم سليمة وقلوبكم طاهرة نقية، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، أي غله وحقده وحسده يا عباد الله. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين، اللهم اجعل صدورنا سليمة، واجعل قلوبنا طاهرة نقية. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وصف الله جل وعلا الإنسان في هذه الآية بأنه ظلوم جهول. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ظلوما لنفسه، جهولا بأمر الله وما احتمل من الأمانة. وكون الإنسان ظلوما جهولا هذا الذي يدفعه إلى اقتراف الذنوب والمعاصي حتى لا يسلم واحد من بني آدم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. وربنا سبحانه وتعالى الغفور الرحيم التواب العفو يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه وأنابوا. قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فالناس يا عباد الله يذنبون بالليل والنهار، ورب العزة والجلال يغفر لمن تاب واستغفر. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. رواه الإمام مسلم. فالسعداء من عباد الله هم الذين إذا اقترفوا ذنوبا ومعاص فروا إلى الله جل وعلا بتوبة النصوح، يطلبون من الله عز وجل أن يغفر ذنوبهم، لعلمهم يا عباد الله أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. متفق عليه. يا معاشر المسلمين، إن ربكم سبحانه وتعالى غفور رحيم، عفو تواب، سبحانه وتعالى يغفر ذنوب عباده إذا تابوا وأنابوا إليه واستغفروه سبحانه وتعالى. وفضل الله جل وعلا علينا واسع، يمن الله جل وعلا علينا بمواسم للخيرات يغفر فيها ذنوب العباد. يا عباد الله، مواسم حري للعبد أن يحرص عليها، فهي نفحات ربنا جل في علاه، إذا تعرض لها العبد خاليا من موانع الغفران غفر الله جل وعلا له ذنبه. فاحرصوا يا عباد الله على التعرض لنفحات ربكم سبحانه وتعالى والحرص على الخير الذي فيها، فإن ذنوبنا عظيمة وأعمارنا قصيرة، والموفق من وفقه الله عز وجل. ومن هذه المواسم ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة التي تأتيكم في الأسبوع المقبل يا عباد الله هي ليلة فاضلة. قال عطاء بن يسار رحمه الله: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. فضل هذه الليلة أن الله جل وعلا يغفر فيها لجميع خلقه، يغفر فيها لجميع خلقه، لكل من سلم من موانع الغفران. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه. الله أكبر يا عباد الله، ربنا جل وعلا يطلع في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لهم سبحانه، فيغفر لهم سبحانه، يغفر لهم ما اجتنبوا موانع الغفران. فيتعين على المسلم أن يحرص على اجتناب موانع الغفران في تلك الليلة يا عباد الله. فيا إخواني اجتنبوا موانع الغفران التي تمنع العبد من مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار، هما ذنبان ذكرهما نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله، ألا تريد أن تغفر ذنوبك في ليلة النصف من شعبان؟ إذا كان جوابك بلى فاجتنب هذين الذنبين العظيمين. أما الذنب الأول فهو الشرك بالله عز وجل، هو أعظم الذنوب يا عباد الله، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب أن تشرك بالله يا عبد الله وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى. والمشرك يا عباد الله لا يغفر الله جل وعلا له ذنوبه، لأنه أتى بذنب عظيم سوى غير الله بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يا معاشر المسلمين فيها بيان بين أن من لقي الله جل وعلا مشركا فقد انقطعت عنه رحمة الله وانقطعت عنه مغفرة الله، ولا يدخل الجنة أبدا، بل يكون مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وأشد آية على أهل النار يا عباد الله هي قول الله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هكذا معاشر المسلمين، إذا أشرك الإنسان، إذا أشرك الإنسان فإن الله جل وعلا لا يغفر له ذنوبه. إذا لقي الله جل وعلا مشركا فإنه فقد الخير كله في الدنيا والآخرة، وانقطعت عنه رحمة الله، وانقطعت عنه مغفرته سبحانه وتعالى. فحري بالعبد أن يحرص على اجتناب الشرك بالله عز وجل، فإن هذه حسنة هي أكبر الحسنات يا عباد الله. ومن اجتنب الشرك وحد الله عز وجل. والتوحيد يا معاشر المسلمين هو أعظم الأعمال التي تكفر ذنوب العبد. نعم عباد الله، توحيد الله وإخلاص العبادة له واجتناب الشرك كله صغيره وكبيره خفيه وجليله، فإنه يكفر، فإن هذا يكفر ذنوب العبد يا عباد الله. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة، رواه الإمام مسلم. وفي رواية الترمذي يقول ربنا جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لقيتني موحدا، لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم عباد الله، إنه التوحيد، إنه التوحيد الذي يغفر الله جل وعلا به ذنوب العباد، فهو حسنة عظيمة يا عباد الله، هو سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة، هو سبب سعادة العبد يوم لقاء الله جل وعلا، إذ ينجيه الله جل وعلا من النار ويدخله الجنة، وهذا الفوز العظيم. وكان التوحيد كذلك لأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فلأجل أن التوحيد يا عباد الله ثقيل في الميزان، يوم توزن أعمال العبد وله سيئات وحسنات، توضع السيئات في كفة وتوضع الحسنات في كفة، وفيها توحيد الله وفيها لا إله إلا الله ترجح يا عباد الله كفة الحسنات على كفة السيئات. قال نوح عليه السلام: يوصي ابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، رواه الإمام أحمد في المسند. نعم عباد الله، هذا هو توحيد الله، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ما أثقلها في الميزان، ولكن يا عباد الله هي ثقيلة في الميزان لمن علم معناها وقالها مخلصا بيقين وحرص على العمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك، فهي حسنة لا يوازنها شيء. وأما الأمر الثاني يا عباد الله فتوحيد الله عز وجل يكفر الله جل وعلا به الخطايا، تلك الخطايا التي هي سبب دخول النار، فإذا كفرت نجى العبد من نار جهنم وأدخله الله جل وعلا الجنة. وأدنى شيء يا عباد الله، فإن الموحد وإن دخل النار لذنوب فعلها وهي عظيمة فإنه لا يخلد فيها. نعم معاشر المسلمين، إنه فضل التوحيد، فاحرصوا عليه واجتنبوا الإشراك بالله عز وجل، وجاهدوا أنفسكم مجاهدة تامة على البعد عن الشرك بالله عز وجل، أعاذنا الله وإياكم منه، وحمانا وحماكم، واحرصوا على توحيد الله، بل واحرصوا على تحقيقه. ربكم جل وعلا يغفر ذنوبكم ويرفع درجاتكم، وهو القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فإن الذنب الثاني الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من موانع الغفران ليلة النصف من شعبان يوم يغفر الله جل وعلا لجميع خلقه، المشاحنة يا عباد الله، المشاحنة، كما سمعتم في الحديث في الخطبة الأولى قال: فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحنة التي عرفها الحافظ ابن رجب فقال: هي حقد المسلم لأخيه بغضا لهوى في نفسه. نعم عباد الله، المشاحنة هي الحقد الذي يضمره المسلم لأخيه ظلما وبغضا لهوى في نفسه، فليس ذلك البغض بحق يا عباد الله، وليس ذلك البغض بسبب شرعي، إنما هو لهوى في النفس. فإذا كان كذلك فهذا المسكين يحرم من مغفرة ذنوبه يوم يغفر الله جل وعلا ذنوب خلقه. وليس هذا فقط يا عباد الله، إن المتشاحنين يمنعون من مغفرة الذنوب، ليس في ليلة النصف من شعبان فقط، بل في مواسم أخرى لمغفرة الذنوب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي لا يغفر لهما يا عباد الله. فهؤلاء الذين يتشاحنون يحرمون من مغفرة الذنوب والأوزار في أغلب مواسم مغفرتها يا عباد الله. فليحرص هؤلاء على المبادرة إلى إزالة الشحناء ليتقبلهم ربنا سبحانه وتعالى الذي يغفر ذنوب العباد جميعا. أما علم هؤلاء أن أعظم الأعمال هي سلامة الصدور؟ ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يا عباد الله كأنه لا يحب أن تغفر ذنوبه، والله المستعان، بسبب إصراره على الشحناء وبسبب استمراره فيها، ولا يحدث نفسه أن يذهب لأخيه وأن يبادر بإزالة الشحناء. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل هو من أفضل الأعمال، أعني سلامة الصدور تجاه الإخوان. فقد أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين بهذه الخصلة العظيمة فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هكذا يلهجون بألسنتهم سائلين ربهم جل وعلا، حريصين على سلامة الصدور، فكانوا من أفضل الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الناس قال: مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا إثم ولا حسد. هذا هو مخموم القلب يا عباد الله، التقي القلب التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ولهذا بلغ من بلغ المعالي من سلف الأمة لحرصهم على هذه الخصلة العظيمة، حتى كانوا من أفضل الناس، سلمت صدورهم اتجاه إخوانهم إلا بحق وسبب شرعي يا عباد الله. كان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. ويقول إياس بن معاوية بن قرة: كانوا، أي السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة يا عباد الله. ألا فاتقوا الله عز وجل، واحرصوا يا معاشر المسلمين على هذه الخصلة العظيمة، كونوا كسلف الأمة لتكونوا من أفضل الناس، من أفضل الناس ليس عند الناس، من أفضل الناس عند رب الناس سبحانه وتعالى. فاحرصوا على هذه الخصلة العظيمة، واعلموا رعاكم الله أن السلف إنما بلغوا تلك المنازل العالية لأجل أنهم قد قووا صلتهم بالله عز وجل، وقوي رضاهم عن ربهم سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب سلامة الصدور، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، كان قلبه أسلم، أي للناس ولإخوانه المسلمين. اتقوا الله عز وجل، واحرصوا على سلامة صدوركم، وقووا صلتكم بربكم سبحانه وتعالى، لتتفرغ قلوبكم لعبادة الله جل وعلا، وتصبح خفيفة من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها، وهذا ما يجعلها سليمة يا عباد الله. ثم لا تغفلوا رعاكم الله عن التوجه إلى ربكم جل وعلا بالدعاء أن يجعل صدوركم سليمة وقلوبكم طاهرة نقية، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، أي غله وحقده وحسده يا عباد الله. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين، اللهم اجعل صدورنا سليمة، واجعل قلوبنا طاهرة نقية. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.